أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا ما زال حول الصفات الثبوتية لواجب الوجود وهو الله سبحانه وتعالى. تكلمنا عن الصفة الأولى وهي الصفة التي تتعلق بكونه قادر مختار، وتكلمنا بعد ذلك عن القدرة على نحو القضية المهملة وعلى نحو القضية الموجبة. على نحو القضية المهملة، وهو أننا تكلمنا عن القدرة بغض النظر عن سعة دائرتها، وعلى نحو القضية الموجبة حيث أننا تكلمنا عن القدرة العامة، وأنه ما من شيء إلا وهو تحت المقدور الإلهي، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. وتطرقنا إلى آراء الحكماء والنزاع الذي صار بين الحكماء والنظريات الفلسفية والقواعد التي اعتمدها بعض الفلاسفة، ومن جملتها نظرية أن الواحد لا ينتج إلا عن واحد، أو لا ينتج عنه إلا الواحد. اليوم نتكلم عن الصفة الثانية. الصفة الثانية تتعلق بعلمه سبحانه وتعالى، بعلم واجب الوجود. قال أنه تعالى، أي أن الله سبحانه وتعالى وهو واجب الوجود عالم، أي أنه عالم بكل شيء، كما أنه قادر على كل شيء، هنا علمه يتعلق بكل شيء. عالم، لماذا عالم؟ لأنه فعل الأفعال المحكمة المتقنة، وكل من فعل ذلك فهو عالم بالضرورة. لماذا هو عالم؟ الجواب على ذلك لأنه، أي لأن الله سبحانه وتعالى فعل الأفعال المحكمة. وعندما نقول الأفعال المحكمة، أي المتقنة التي لا يشوبها عيب ولا يوجد فيها نقص، المتقنة. طبعا هنا يتشكل عندنا قياس، يتألف هذا القياس من مقدمتين، المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى. أما المقدمة الصغرى فهو قوله لأنه فعل الأفعال المحكمة المتقنة، هذه مقدمة صغرى، ضعوها تحت قوسين أو بين قوسين، بعد قوله عالم قبل لأنه، ضعوا قوس، افتحوا قوس واغلقوا القوس بعد قوله المتقنة، وأشروا عليها بسهم، واذكروا هذه هي المقدمة الصغرى. قال وكل من فعل ذلك فهو عالم بالضرورة، أي هذه مقدمة كبرى، افتحوا قوس. فإذا لدينا مقدمتان يتألف منهما القياس المنطقي من الشكل الأول، وهو عندما نقول أن الله عالم لأن لأنه فعل الأفعال المحكمة المتقنة، وكل من اتصف بأنه ماذا؟ قد فعل الأفعال المحكمة المتقنة فهو عالم. فمن هنا تألفت عندنا مقدمة كبرى، وهو كل من فعل ذلك فهو عالم. اكتبوا التعليق. البرهان على أن الله عالم. واحد، أن الله فعل الأفعال المتقنة فاصلة، وهذا ما نحسه بالوجدان فاصلة، يعني الحس يثبت لنا أن هذه الأفعال من سماويات وأرضيات إنما خلقت على نظام دقيق وعلى إتقان، وإحكام تامين. قوله تعالى وقوله تعالى افتح قوسين صغار، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فهذه دعوة من المولى عز وجل للتأمل في هذا الإتقان وهذا الإحكام، في مصنوعاته فعندما نرى ونتأمل ونمعن النظر في عالم السماوات والأرض لم نجد أي خلل وأي فطور. ثم قول الآية بين قوسين، ارجع البصر كرتين، قول القوس يعني دقق أكثر. فلن تجد غير الإحكام والإتقان والدقة والنظام الذي يحكم السماوات والأرض. لدينا في قول المصنف قياس يتألق من مقدمتين. اكتبوا المقدمة الأولى. طبعا أن الله تعالى عالم وفعل الأفعال المحكمة المتقنة التي لها نظام دقيق. هذه صورة. وكل من فعل هذه الأفعال فهو عالم النتيجة الله سبحانه وتعالى عالم. واضح هذا؟ نأتي إلى شرح الفاضل المقداد وهو النافع يوم الحشر على الباب 11 للعلامة الحل. الكلام الذي تكلمنا به وشكلنا منه قياس من الشكل الأول هو كلام من؟ العلامة الحلي من الباب 11. الآن نرى قول الشارح. قال أقول، هذا قول من؟ أقول الشارح. أقول من جملة الصفات الثبوتية، يعني وجودية، الثبوتية يعني وجودية، كونه تعالى عالمان. لكن قد يتساءل أحدكم ما المراد من العالم؟ طلعوا سهم اكتبوا. ولقائل أن يقول ما المراد من العالم؟ الجواب ما وضع نقطة بعد النقطة أشير بسهم على الواو. اكتب والجواب على هذا السؤال هو قال والعالم هو المتبين له الأشياء. المتبين له الأشياء بالفتحة مو المتبين. المتبين ما لها معنى. المتبين عندكم مكسورة؟ لا، هو المتبين. ايه المتبين يعني المنكشفة، لان العلم هو انكشاف الشيء زين في الداخل ام بيجينا ان شاء الله بعدين نتكلم عن العلم واقسام العلم. قال هو المتبين له الاشياء. طلعوا سهم اكتبوا بعد الاشياء الذي تثبت له الاشياء وكانت الاشياء حاضرة عنده فهذا يسمى عالم. انت جنابك عندما تكون الصورة الذهنية حاضرة عندك لشيء معين تسمى ماذا؟ عالم. مو صحيح؟ بحيث تكون حاضرة يعني تكون الأشياء حاضرة عنده، فالعلم هو حضور الشيء، حضور الشيء علم. قال بحيث تكون حاضرة عنده غير غائبة عنه، غير غائبة عنه. والفعل طبعا والفعل جاء في كلام المصنف قال والفعل المحكم المتقن هو المشتمل على أمور غريبة عجيبة المستجمع لخواص كثيرة والدليل على كونه فعال يعني عالم عالما وجهان. طبعا عندما نتأمل في كلام المصنف وفي كلام الشارح نجد أن المصنف أتى فقط ببرهان واحد، أما الشارح فأتى ببرهانين. طلعوا سهم واكتبوا. في كلام الشارح برهانان، أما في كلام الماتن لا يوجد إلا برهان واحد كما سنشير إن شاء الله. فقط نريد في هذا الكتاب كتب فقط نريد في هذا الكتاب أن نشير إلى أن العلم هو حضور الشيء وحضور الشيء يعني حضور صورة الشيء أو حضور ووجود الشيء. زين. قال والفعل المحكم المتقن هو المشتمل على أمور غريبة لأن الفعل المحكم المتقن الدقيق في صناعته يدل على علم من صنع وعلى علم من أوجد. أجهزة الطائرة مثلا أجهزة معقدة جدا جدا، التأمل في دقتها وفي نظامها تستشعر ماذا؟ تستشعر على أن المهندس الذي قام بصناعتها عالم في هذا المجال، عالم في هذا المجال. وهكذا فكل صناعة متقنة محكمة دقيقة تدلك على عالم قام بإتقانها وبصناعتها، فما بالك في هذه السماوات، في هذه الأرض، ها؟ في أنفسنا، في كل شيء حولنا. فهذا دليل على عظمة صانعه وعلى علمه بصناعته. قال: المشتمل على أمور غريبة عجيبة، والمستجمع لخواص كثيرة. مستجمع لخواص كثيرة، يعني مثلا مهندس الطائرة يفهم فقط في ماذا؟ في مجال الطائرة، لكن بالنسبة إلى مصنع الغواصة هذا لا يفهم في الطائرة، وهكذا باقي الصناعات. وهذا دليل على أنه قاصر، عالم في مجال لكن قاصر في مجالات، بينما الله سبحانه وتعالى محيط علمه بكل شيء. وهذا لا يكون إلا لواجب الوجود، الممكن ممكن أن يكون عالم لكن علمه قاصر، بينما الله سبحانه وتعالى لا يقصره شيء. الله سبحانه وتعالى جامع لكل هذه العلوم على نحو الدقة والإتقان والحكمة في صناعتها. قال: وكل على أمور غريبة عجيبة، المستجمع لخواص كثيرة، والدليل على كونه فعال. المصنف قال فعل، فعل، وقال الأفعال، هنا يقول فعال، فعال. من هو الذي يقول فعال؟ الشارع لاحظ. قال: والدليل على كونه عالما، ومو فقط عالم هكذا، فعال، فعال، وفعال صيغة مبالغة، صيغة مبالغة. قال: وجهان، لأنه قلنا بالنسبة للشارع عنده كم برهانان لإثبات علم الله، وأما بالنسبة للمصنف فعنده برهان واحد. يقول: أمران أو وجهان، الأول أنه مختار، وهذا ما ثبت في الصفة الأولى إذا تذكرون، أنه مختار، والمختار يعني قادر، والقدرة إذا لم تكن عن اختيار لا تكون كاملة، فمن هنا القدرة والاختيار هي القدرة الكاملة. هنا يقول الأول أنه مختار، يعني هذا ما ثبت في الصفة الأولى، رتبوا عليها مقدمة، طلعوا سهم اكتبوا هذه مقدمة الصغرى، هذه المقدمة الصغرى. قال: وكل مختار عالم، هذه المقدمة الكبرى. يعني أن الله سبحانه وتعالى عالم أما الصغرى فقد مر بيانها في بيان الصفة الأولى. أثبتنا الصغرى من الأولى، فلهذا احنا نسلم بها أنه مختار، أثبتنا ذلك، يمكنكم الرجوع. زين، قال أما الصغرى فقد مر بيانها، يعني في بيان الصفة الأولى، وهو أن الله قادر المختار، أثبتنا ذلك أن الله قادر المختار. وأما الكبرى فلأن فعل المختار تابع لقصده، إذا قلنا مختار يعني مو مجبر، في مقابل المختار من؟ المجبر، المضطر، المكره، هاي العلامة كلها تكون في مقابل المختار. فالله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يقهر، لا يمكن أن يجبر، لا يمكن أن يضطر، لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن. إذن يبقى هو المختار، هو المتصرف الوحيد، لا يوجد هناك من يتصرف سواه، فلهذا قال مختار. حتى اختيار الكلمات لها أبعاد، فمن هنا قال وأما الكبرى فلأن فعل المختار تابع لقصده. وإذا قلنا تابع لقصده ماذا نفهم منها؟ نفهم منها على أن القصد لا يمكن إلا أن يكون مع العلم. طلعوا سهم وكتبوا هذا، بعد قصده اكتبوا والقصد لا يكون أو والقصد لا يمكن أو لا بد أن يكون إلا مع العلم بذلك الشيء. ويستحيل قصد شيء من دون العلم به، مستحيل، فاقد الشيء لا يعطيه، مو صحيح؟ كيف تريد علما من جاهل؟ ما يمكن. العلم تأخذه من العالم لأنه عالم بهذا المجال، والناس يتفاوتون. ما يمكن أن تأخذ علم الطب من المهندس، ولا يمكن أن تأخذ مثلا علم الفقه من المحاسب، ولا يمكن أن تأخذ علم المحاسبة مثلا من الأصولي، وإلى غير ذلك. قال ويستحيل قصد شيء من دون العلم به، يعني يدل على عدم الاختيار، مو صحيح؟ يدل على عدم الاختيار، فلا بد أن تختار من هو عالم بما تريد. فلو لم يكن الله سبحانه وتعالى مختارا لأصبح علمه ناقص ولو في بعض الجزئيات. فإذا قلنا مختار إذا نفينا النقصان في علمه عز وجل، فنثبت ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى عالم بالضرورة، يعني ما يحتاج إلى برهان. لما نقول بالضرورة إثباته ليس ضروريا، يحتاج إلى برهان، لكن إثبات علمه هذا بالضرورة. فمن هنا قال ويستحيل قصد شيء من دون العلم به، يعني بذلك الشيء، به يعني بذلك الشيء. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني يأتي عليه الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين.